قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي، باب غزة العسيرة أو العسيرة. قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواق، ثم العسيرة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت على جنب بيت بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قال: كم غزوات؟ قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: وأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب من كتب كتاب صحيح البخاري، وهو كتاب المغازي، المراد بذلك غزوات الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورده هنا بعدما ذكر كتاب الأنبياء، وذكر بعد أن فرغ من الأنبياء السابقين خاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأتى بمناقبه وأتى بخصائصه وميزاته ومناقب قريش التي هو منها، ثم ذكر جملة كبيرة من صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضائل أصحابه ومناقب أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم ذكر مبعثه وما حصل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم هجرته، ثم بعد ذلك أتى بمغازيه عليه الصلاة والسلام. فيكون الكلام متصلا بما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في آخر كتاب الأنبياء كتاب المناقب المتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام وما يرتبط به من نسب وقبيلة وما حصل له من أصحاب أكرمهم الله عز وجل بصحبته، ثم ذكر بعد ذلك مبعثه وهجرته، وعقب ذلك بمغازيه وغزواته التي غزاها عليه الصلاة والسلام والجيوش التي جهزها وأرسلها. وإذا فكل هذه الأبواب والكتب من بعد كتاب الأنبياء كلها مرتبطة ومتعلقة بالرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمغازي جمع مغزاة، والمراد بذلك الغزوة أو الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. والمغزى هو المقصد، وقالوا مغزى الكلام كذا يعني مقصده. والمراد بالمغازي ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، إما بنفسه أو بجيشه، كل هذه يقال لها مغازي عليه الصلاة والسلام. وسواء كان ذلك القصد الكفار في ديارهم أو في مكان آخر غير ديارهم، مثل ما حصل في الخندق وأحد، فإن المشركين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخرج عليهم ليقاتلهم، فكل ذلك داخل في غزواته عليه الصلاة والسلام، سواء كان غزوه لهم في ديارهم أو غزوه لهم في مكان آخر غير ديارهم، حيث جاءوا ليقاتلوه فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يسمى غزوة. وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي حضرها بنفسه هي 19 غزوة، وقيل 21. والبخاري رحمه الله بدأ كتاب الغزوات أو كتاب المغازي في غزوة العشيرة أو العشيرة، وأرد بعد ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الذي أجاب لما سئل عن عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها 19، فقيل كم حضرت منها؟ فقال 17. قال فأيتها كانت أول؟ قال العشيرة. قال العشيرة أو العشيرة، وفي بعض الروايات العشيرة بدون شك وجزم بالعشيرة، فتكون هذه الغزوة هي أولها على حسب ما ذكره زيد بن أرقم. والبخاري رحمه الله لما عقد ترجمة أتى بما جاء عن ابن إسحاق من أن أول الغزوات هي ودان، هي الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة، فعلى هذا تكون العشيرة هي الثالثة على حسب ما علقه البخاري عن إسحاق أنها تكون الثالثة. وعلى ما قال زيد بن أرقم في هذا الحديث أنها تكون الأولى، ولعل زيد بن أرقم رضي الله عنه لم يعلم هاتين الغزوتين، فيكون ذكر 19 وأن أولها العشيرة، وغيره ذكر 21 وأولها الأبواء ثم بواط ثم العشيرة التي هي الأولى من الغزوات فيما ذكره زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا فالغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي 21، وعلى ما قاله زيد بن أرقم 19، فيكون ترك الأوليين اللتين هما الأبواء وبواط، وذكر 19 الباقية التي أولها العشيرة. والأبواء كانت في جهة الأبواء، وهي مكان قرب الجحفة الذي هو قرب رابر، وكان خروج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه لاعتراض عير لكفار قريش. ثم جاءت بعدها بواط، وهو جبل قريب من روى في جهة ينبع. ثم جاءت بعدها العشيرة، وهي الأولى مما ذكره زيد بن أرقم، وهي أيضا إلى جهة ينبع. وكل هذه الثلاث كانت باعتراض عير لكفار قريش، وهذه المغازي هي التي حضرها لنفسه. وأما البعوث التي بعثها والسرايا التي أرسلها ولم يحضرها بنفسه عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة، منهم من جعلها 36، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، لكن الذي حضره بنفسه عليه الصلاة والسلام 21 أو 19، والذي لم يحضره بنفسه وإنما جهزه وهيئه وأرسله دون أن يذهب بنفسه معه فهذا أقل ما قيل فيه إنه 36، وقيل ما هو أكثر من ذلك.
باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل مجادرة. وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن سلمة ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أنا طب البيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطب من مكة آمنا وقد أويت للصبات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتغينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمد أخبرهم أنهم قاتلين. فقلت له بمكة قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. ولما كان يوم بدر استنفر أبو جهل للناس قال أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير لنفسك. ثم قال أمية يا أم صفوان جاهزيني. وقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيره. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر.
وهذه الترجمة وهي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ببدر أورده البخاري رحمه الله قبل ذكر غزوة بدر لأن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن ما يحصل من قتل عدد من الكفار من كفار قريش في بدر. أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن تنتهي الغزوة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي وزيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه وكان قتل أو أصيب يوم الخندق فمات بسبب إصابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يخبر سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة يعني لما هاجر ذهب إلى مكة معتمرا. في هذا دليل على أن العمرة كانت موجودة بين الصحابة وأنهم بعد الهجرة كانوا يعتمرون وأن الأمر لم يكن مثل الحج. الحج ما كان إلا بعد أن فرض الله الحج على رسوله عليه الصلاة والسلام ذلك في السنة التاسعة. فحج سنة التاسعة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالناس وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع. وأما العمر فقد كانت موجودة من قبل ذلك وقبل أن يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة كان أصحابه يعتمرون. ومن ذلك هذا الذي حصل في زمن المبكر بعد الهجرة وهو ذهاب سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى مكة معتمرا وذلك قبل بدر لأن بدر كان في السنة الثانية من الهجرة. وذهابه إلى مكة قبل ذلك يعني بعد الهجرة أو إما في السنة الأولى أو في السنة الثانية قبل بدر. وكان بينه وبين أمية بن خلف شيء من المعرفة وأن كل واحد ينزل ضيفا على الآخر إذا جاء إلى بلده. كان سعد إذا ذهب إلى مكة نزل ضيفا على أمية بن خلف وكان أمية بن خلف إذا جاء المدينة نزل في دار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فلما ذهب معتمرا نزل عند أمية بن حرب في مكة وأراد أن يذهب إلى البيت فيطوف فيه ويعتمر في وقت يكون فيه عدم كثرة الناس وعدم انتشار الناس، فاختار له وقت الظهيرة الوقت الذي تكون فيه الحرارة مشتدة والناس قد أووا إلى منازلهم، ذهب هو إياه في ذلك الوقت ليطوف في البيت، يطوف سعد بالبيت، فلقيهم أبو جهل وقال يا أبا صفوان من هذا الذي معك؟ قال هذا سعد. قال كيف أراك تطوف من مكة آمن وقد آويت من الصباح، يعني كيف يكون هذا تتجول بمكة وتمشي بمكة وأنت من أهل المدينة وقد آويت من الصباح، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فمقصود بالصباح جمع صابي، والصابي هو الذي رجع عن دينه إلى دين آخر، هذا هو المقصود بالصابي. يقولون عن الرسول عليه الصلاة والسلام صابئ، ويقولون والجمع صبات. وسبق أن مر الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع عمران بن حسين وجماعة فقل الماء وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فأرسل عمران ومعه آخر ومعه رجل آخر يلتمسون الماء، فوجدوا امرأة مشركة راكبة على بعير وعليه مجانتان، فقالوا لها أين الماء؟ فقالت إنه بعيد، فقالوا هيا امشي معنا إلى رسول الله. قالت أهو الصابع؟ أهو الصابع؟ يعني يريد الذي رجع عن الدين، عن دين قومه، أهو الصابع؟ فقالوا هو الذي تعنيه، ما قالوا هو الصابع وإنما قالوا هو الذي تعنيه. وهذا من حسن تصرفهم وحسن تعبيرهم، ما أجابوها ووافقوها على الكلام الذي قالت، وإنما قالوا إنه هو الذي تعنيه، فهي قالت الصابع. وكذلك ثمامة ابن أثال الذي هو سيد اليمامة لما جاء إلى المدينة وأسلم وذهب معتمرا، فقال له الكفار هذا إنك خبأت، يعني دخلت في دين محمد خرجت عن دين قومك. يقول أبو جهل أراك يا أراك تطوف، يعني هنا وقد آويتم الصباح، آويتم الصباح يعني آويتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وزعمتم
أنكم تنصرونهم وتؤيدونهم، فوالله لولا أنك مع أبي صفوان لا لم ترجع إلى أهلك سالما، يعني وإنما تركه من أجل أنه مع أبي صفوان الذي هو أمية بن خلف، فتقديرا لأمية بن خلف الذي هو ضيف له والذي كان معه تركه ولم ينله بأذى. فرد عليه سعد ورفع صوته عليه، فتكلم أمية وقال لا ترفع صوتك على أبي الحكم وهو سيد أهل الوادي، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، هذه كنية أبي جهل، هذه كنية أبي جهل، والذي كناه أبو جهل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعما كنيته معروفة عند الكفار فهي أبو الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم كناه أبا جهل واشتهر بهذه الكنية أو بهذا الوصف أو بهذا اللقب. الذي هو أبو جهل. رفع صوته عليه فقال له، لما قال له أمية بن خلف لا ترفع صوتك، فتكلم على سعد على أمية وقال إني إن رسول الله أخبر بأنهم قاتلوه، ففزع أمية لأنهم يعلمون صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما دام أن الإنسان أخبر بأنهم قاتلوه فإنه سيقتل، ففزع واشتد فزعه وقال أفي مكة؟ قال لا أدري، لأنه عرف أنه مقتول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاتلوه، فقال أفي مكة؟ قال لا أدري، فكان فعزم على أن لا يخرج من مكة، عزم على أن لا يخرج من مكة. ولما جاءت غزوة بدر وذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين لاعتراض العير التي فيها أبو سفيان والتي جاءت من الشام معها الأموال الطائلة، وعلم أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى مكة من يستحثهم ويستنذرهم، فأعلم النفير ونادوا النفير لتخليص العير التي كان فيها أبو سفيان. ثم إن أبا جهل جاء إلى أبي صفوان وأراد أن يبقى فألحوا عليه وأثروا عليه، فلم ينسى ما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يشتري ناقة تكون ذلولا وتكون سريعة الجري والانطلاق حتى يفر عندما يرى أمرا مكروها، فقال لا أشتري أن أجود ناقة لمكة. ثم طلب من زوجته أن تجهز له زاد السفر، فلما طلب منها قالت أنا نسيت ما قال أخيك اليثربي، ثم قال لها سعد بن معاذ ما قال له سعد بن معاذ أنا نسيت ما قال أخوك اليثربي. ومقصود الأخوة هنا يعني كون بينهم شيء من التقارب، وإلا فإن وهي تقوله كافرة تقوله تخاطب كافرة وهو أمية بن خلف، وإلا فإن المسلمين لا قوة بينه وبين الكفار، لا قوة بين المسلمين والكفار، وإنما الأخوة بين المؤمنين بعضهم مع بعضهم لبعض، ولا أخوة بينه وبين الكفار، بل بينه وبين الكفار العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء هي التي تكون بين المؤمنين والكفار، وإنما الأخوة هي بين المؤمنين. أنسيت ما قال أخوك اليثربي تقوله كافرة لكافر، زوجة أمية بن خلف تقول أمية بن خلف قال ما نسيت، ولكنه يعمل على أن يفر وأن لا يستمر في ذهابه، وإنما خرج حياء وحجلا منهم لما ألحوا عليه وقالوا كيف تبقى وأنت سيد أهل الوادي، كيف تبقى؟ قال أبو جهل له كيف تبقى وأنت سيد أهل الوادي، وقد قال هو أيضا في أبي جهل أنه سيد الوادي أهل الوادي، وكل واحد منهم أثنى على الآخر، كل واحد منهما أثنى على الآخر وأنه سيد أهل الوادي، وكل منهم سيد في قومه وكبير في قومه وزعيم في قومه. ثم إنه خرج وكان يعقل بعيره في كل مكان ينزل فيه، يعني حتى إذا حصل خروج إلى البعير معقول يركب ثم ينطلق، ما يتركه يرعى أو يتركه طليقا، وإنما يعقله في كل مكان ينزل فيه، ما يترك البعير يمشي ويرعى، وإنما يعقله استعدادا للهروب واستعدادا للفرار، لأنه يعلم الكلمة التي قيلت فيه والتي قالها سعد بن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم قاتلوه، فلن يزل أمره هكذا من منزل إلى منزل يعقل بعيره حتى قتل في يوم بدر، حتى قتل وهلك في غزوة بدر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن توجد الغزوة وقبل أن يخرج الناس لمدة. ولما خرجوا إلى بدر ثم العير ذهبت ونجت منهم، ولكن الذين جاءوا لتخليصها ما أرادوا أن يرجعوا دون أن يقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال، وإنما خرج لاعتراض هذه العير، كان عددهم قليلا وسلاح ليس معهم سلاح، والرتبان قليلون والمشاة كثيرون، وأولئك عن أكثر منهم عددا وعدة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قبل التلاقي أشار إلى مصارعه وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يشير إلى الأرض ويقول هذا المكان الذي يصرع فيه فلان وهذا المكان الذي يصرع فيه فلان وهذا المكان الذي يصرع فيه فلان. جاء في الحديث فكل واحد منهم ما تعدى المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله عقد هذه التدخل قبل أن يذكر غزوة بدر لأنها إخبار عن أمر المستقبل، إخبار عن أمر المستقبل وقع بمدة، وأن أمية بن خلف مقتول وأن المسلمين سيقتلونه، فكان قتله في بدر وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه يخبر عن أمر المستقبل فيقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب قصة غزوة بدر. وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا للمؤمنين علي فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكتبهم فينقلبوا خائبين. وقال وحشي هذا لحمزة طعيمة بن عدي بن خيار يوم بدر. قتل حمزة. وقال وحشي قتل حمزة. وقال وحشي هذا لحمزة طعيمة بن عدي بن خيار يوم بدر. وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. فقال حدثني يحيى بن حكيم بكير قال حدثنا الليل عن حصين عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة غزاها إلا في غزة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
وهذه الترجمة تتعلق بقصة غزوة بدر. ذكر الباب الذي قبلها لأنه تمهيد إخبار عن أن المستقبل وقع في بدر وقتل الحديث كفار قريش وفيهم أمية بن خلف الذي قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم قاتلوه وفزع لذلك وخرج مع النفير الذي خرج لحماية العير ثم استمر حتى قتل في يوم بدر ووقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله هذه الترجمة بذكر غزوة بدر، وأورد بعض الآيات القرآنية بما قصه الله عز وجل من أخبار هذه الغزوة، حيث قال الله عز وجل ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إن الله عز وجل ناصر من ينصره، وهو يقول في كتابه العزيز ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، لأن العزة لله عز وجل، وهو الذي بيده الأمر، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وقد نصر الله عز وجل المؤمنين في بدر وهم أذلة، معناها أن عددهم قليل وعددهم قليلة، وما خرجوا للقتال وما كانوا على استعداد للقتال، لأنهم إنما خرجوا ليعترضوا العير على حجابها أبو سفيان من الشام، وما خرجوا للقتال. وأما الكفار فخرجوا للقتال واستنفروا وخرجوا معهم السلاح ومعهم الخيل ومعهم الفرسان، وهم عدد كبير يبلغون أضعاف المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسلمين يزيدون على 300 قليلا، وهؤلاء يبلغون 1000، ومستعدون للسلاح ومتهيئون للحرب. فهذا هو مقصود قوله أنتم أذلة، يعني فأنتم قليل العدد قليل العدة، لم يحصل منكم تهيئ وما خرجتم لقتال، بل جمع الله بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد. ما كنتم متواعدين، وما كنتم خرجتم لتقاتلوا الكفار، وإنما خرجتم لهذا الغرض، ثم إن العدو جاء بسلاحه ليقاتلهم فاجتمعوا. فهذا هو معنى كونهم أذلة، ولكن النصر بيد الله، ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. فالنصر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل لما التقوا بكفار غشاهم النعاس، والنعاس علامة الأمن وعلامة الاطمئنان، لأن الخائف لا ينام، الخائف لا يكتحل عيونه بالنوم، بل هو مستيقظ وحذر وخائف، والآمن هو الذي ينام ويأتيه النعاس، لأنهما ما يحس بفزع. الله عز وجل غشاهم النعاس، قال إذ يغشيكم النعاس أمر بالنعاس، لأن الله تعالى ربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأزال عنهم الفزع والرعب والخوف والذعر، فصار النعاس يغشاهم. وهذا شأن الآمن الذي لم يتأثر بفزع ولا بخوف، لأن هذا من أسباب نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين كانوا حلة قليلة أمام أعدائهم. وقال نصركم الله بيد الله ما دل، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم ذكر حديث كعب بن مالك، وهو قطعة من حديثه الطويل في قصة توبته، وسيذكره البخاري رحمه الله في غزوة تبوك، لأنه تخلف عن غزوة تبوك وحصل له قصة، والاثنين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معا أنزل الله تعالى فيهم قرآن مثلا، قال وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم المرح وضاقت عليهم أنفسهم، وأحدهم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فذكر البخاري رحمه الله الحديث الطويل في قصته، في قصة توبته في غزوة تبوك، وهي الغزوة التي تخلف عنها. ويقول كعب إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوتين، غزوة تبوك، وهذه عُتل عليها لأن الناس طلب منهم النفير وطلب منهم الجهاد وطلب منهم الخروج لغزو الروم، فتخلف مختارا بعد أن طلب منه النفير، فعُتب على ذلك المعاتبة التي بينها في حديثه الطويل، والتي أشار الله عز وجل إليها بقوله وعلى الثلاثة، يعني وكاد على الثلاثة الذين خلقوا، أصاب الله عن نبي المهاجرين والأنصار، ثم قالوا على الثلاثة الذين خلقوا، فخلف عن غزوتين، غزوة تبوك وغزوة بدر، وأيضا غزوة بدر كان لم يعاتب عليها أحد، يعني ما طلب من الناس أن ينفروا، ما طلب من الناس أن ينفروا. وإذا فغزوة بدر ما كانت مقصودة لقتال الكفار وملاقاة الكفار بالقتال، وإنما كانت لاعتراض عير أخذها وأخذ الغنائم وحصول الإضرار بالكفار الذين أخرجوهم من مكة وآذوهم 13 عاما، فسلمت العير وجاء النذير، والله عز وجل قال وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، يعني إما العير وإما النذير، وتودون أن غير سادة الشوكة تقول لك، يعني يريدون أن يكون حصل العير وما يحبون النذير، لكن العير فاتتهم والنذير الذين نفروا من مكة تلاقوا معهم وحصل ما حصل، وأعز الله عز وجل جنده وهزم الكفار الذين خرجوا لقتال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن قصة غزوة بدر أنها ما كانت غزوة مقصودة للقاء الكفار وفيها استعداد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للقاء العير، ولهذا قال كعب وإنه تخلف عن بدر وما ولم يعاتب عليها أحد، ما عُتب عليها أحد، لأن ما طلب من الناس أن يخرجوا حتى من تأخر يعاتب. وأما غزوة تبوك فطلب من الناس أن يخرجوا ومن تأخر عُتب، من تأخر عُتب، وأما هذه ما طلب منهم أن يخرجوا. وإذا فكانت لقاء على غير ميعاد، عدد قليل وبدون عدة، وأولئك عدد كبير ومعهم العدد وخرجوا من القتال، ومع ذلك نصر الله عز وجل عبده والمؤمنين معه، ونوه الله عز وجل بهذا النصر وبهذه النعمة بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربكم إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخالف عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المستاذ الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عجل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو عن المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة بالآية، يقول الله باب قول الله عز وجل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وجعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وإن شاقت الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذه الآية ذكر فيها استغاثة المسلمين واستغاثة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، فإنه دعا وسأل الله عز وجل أن ينصره وأن يؤيده وأن ينجز له وعده. وجاء في استغاثته عليه الصلاة والسلام أنه قال إن ذلك هذه العقابة لن تعبد، إن ذلك هذه العقابة لا تعبد في الأرض، لأن هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون. فإذا هجمت هذه العقابة وهي خلاصة المسلمين معنى أنه لا يعبد الله عز وجل. فاستغاث ربه وسأل الله عز وجل. ثم إن أبو بكر قال حسبك كما سيأتي في بعض الروايات. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث عبد الله بن مسعود الذي يقول فيه إنه شهد مشهد للمقداد بن الأسود، لأن كون صاحبه أحب إلي أن أعزل به في هذا الموقف الذي أظهر فيه الشجاعة وأظهر فيه وتكلم فيه بالكلام الذي صر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنه لما سمع رسول الله يدعو عن المشركين، لما سمع رسول الله يدعو عن المشركين جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإننا نقاتل معك وعن يمينك وعن شمالك، فهم مستعدون لنصرته وللقتال معه، وأن لا يفروا، وأنهم لا يكون شأنهم شأن بني إسرائيل حيث تخلوا عن موسى نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإنما قالوا نحن نقاتل. فهذا المشهد الذي الكلام الذي قاله المقداد سر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظهر عليه السرور هذا الكلام الجميل الدال على تمام النصرة وعلى الشجاعة وعلى الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الفرار عنه عليه الصلاة والسلام. وعبد الله مسعود يثني على هذا الموقف المقدس ويقول لو كان لي لكان أحب إلي مما عزل به، لأنه موقف شريف وكلام عظيم، كلام كبير فيه الاستعداد لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي قاله المقداد. ولهذا سر رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الكلام. والباب هو للاستغاثة، والدعوة هي استغاثة، كون يدعو ويسأل الله عز وجل هذا استغاثة. والله تعالى قد أغاث المسلمين لما استغاثوه بأن أنزل معهم الملائكة فقاتلت معهم، وصار هذا العدد القليل أنزل الله تعالى في قلوبهم على قلوبهم السكينة وغشاهم النعاس أمنة من الله عز وجل. يعني هذا رد الخوف، يعني الذي ينعس لا يخاف، ومن الخائف هو الذي لا تستحي عيناه بالنوم، يترقب بين لحظة أخرى أن يأتيه البلاء ويأتيه ما يخشاه وما يخافه. فإلى مطابقة الحديث للترجمة حيث الاستغاثة قوله أنه كان يدعو ربه عن المشركين أن يستغيث الله عز وجل أن ينصره عليه وأن يؤيده بجنده، فأجاب الله عز وجل دعاءه وأنزل الملائكة فقاتلت وأنزل الرعب في قلوب الكفار فقتل كثير منهم وفرت البقية على أعقابهم، وغنم المسلمون ما معهم من غنم الأموال التي خرجوا بها والعدد التي استعدوا بها لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فإن النصر بيد الله عز وجل، ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده.
وقال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم
الأرض يجول ويصول ويتنقل ويذهب إلى كل مكان، فإن الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه ميت كغيره، فقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. وهذا الحديث مما استدلوا به على موته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كانت هذه العقابة لا تعبس، ولو كان الخضر موجودا في مكان آخر لكان يعبد الله عز وجل، ولو كان موجودا لجاء ليتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالجهاد معه. هذا دليل على أن الخضر قد مات وأنه ليس بموجود باق، وإنما هو من جملة من مات وأدركه الموت، وليس ممن هو موجود على قيد الحياة كما يقوله بعض الناس، يعني هذا من جملة الأدلة التي يستدل بها السنة ويستدل بها العلماء على أنه قد مات. اللهم إن ذلك هذه العقابة لا تعبث، ولو كان الخضر موجودا لجاء ليشارك وهو بشر من البشر، فيأتي يقاتل والملائكة قد جاءت من السماء يقاتل مع المسلمين، فكيف يكون هذا منزويا في مكان من الأرض والرسول كان في هذه الشدة وفي هذه الحالة الشديدة، أعداد من الكفار خرجوا لقتاله وهو ليس معه لا عدد ولا سلاح، ولو كان الحضر موجودا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أنه غير موجود وأنه ميت كغيره من مات. والله عز وجل يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. واستثنى من ذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه عاش في السماء ولم يعش في الأرض، لأنه رفع إلى السماء حية فسينزل في آخر الزمان فيجاهد ويقاتل ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه وسلم وقال ليوشكن ابن مريم أن ينزل بكم حكما مقسطا ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وينع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يهل من مريم حج روحاء بحجنا عمرة أو بحجنا عمرة أو لا يجمعن بينهما، يعني معناه أنه يحج ويعتمر إذا نزل من السماء في آخر الزمان. عيسى عليه الصلاة والسلام بشر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ولد في السماء ولم يخلد في الأرض، وكذلك أيضا استثنى من ذلك ما جاء في الدجال حديث تميم بن أوس الجاري وقصة في جساسة، وأنه في جزيرة من جدر البحر وأنه يخرج في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يخرج، وما على ذلك فإنه باطل على العموم، لأنه ما جاء عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام شيء يدل على حياة أحد الناس غير هذه.
باب قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.
وهذه ترجمة وهذا الباب بدون ترجمة وهو له علاقة بالذي قبله كما هو معروف من طريقة البخاري، أنه عندما يذكر بابا بدون ترجمة فإن هذه مثابة الفصل من الباب الذي قبله، يعني هذا الباب الذي بدون ترجمة له علاقة بالذي قبله وله ارتباط بالذي قبله وهو كالفصل من الباب الذي قبله. هذا الحديث في هذا الباب وهذا الباب وهذا الحديث في هذا الباب يقول لا توقعدون منهم ومقصود بذلك أهل بدر،
عن بدر عن بدر والخارجون من بدر، فلا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر،
نعم لا يتوقعون أنه عن بدر يعني إذا قعدوا في المدينة وخرجون إلى بدر. معناه أن الذين خرجوا للقتال يعني لا يسعون هم القاعدون، بل الذين خرجوا للجهاد فضلوا على غيرهم. هذا تفسير للآية، لكنه ليس معنى ذلك أنه خاص ببدر، وإنما هذا تفسير بالمثال، وهي أول يعني غزوة مشهورة إلا فإن قبلها غزوات، لكن هذه التي حصل فيها اللقاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكفار ونصرهم الله عز وجل، وأنزل الله في ذلك القرآن يتلى.
باب عدة أصحاب بدر.
أولا فيما يتعلق بالبدر الذي قال الله تعالى جاء على بدر، هل ما ذكرت لكم ما معنى الحالة فيما يتعلق؟
لأن نهاية هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحكي لعبده؟ لما في قرآن بهذا الكلام؟ هذا قرآن، ولكن هذا حديث قصي يعني يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يعني قال يعمل لهذا يعمل ما شئت فقد أعطيه، يعني معناه أنه من أهل الجنة، معناه أنهم من أهل الجنة، يعني فمهما عملوا من الأعمال لابد أن يكون أمرهم ومآلهم إلى الجنة، لابد أن يكون أمرهم ومآلهم إلى الجنة. لهذا لما كان حاطب بن أبي بلدع رضي الله عنه من أهل بدر، وكان يعني لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل كتابا مع امرأة، كان الله تعالى أطلع نبيه على ما حصل فأرسل علي ومعه غيره، وأتوا بالكتاب إلى المرأة فدعا بحاطب بن أبي بلدع وقال ما الذي حملك على ذلك؟ فأجاب بالجواب الذي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنني لست يعني ليس لي يعني جماعة هناك في مكة، وليس لي قبيلة، وإنما هو ملصق بهم وليس له حنث يعني هناك، فأراد أن يجعل يدا له عند أهل مكة في هذا الكتاب. فقال عمر رضي الله عنه ألا تدعني أقرأ عوانق يا رسول الله إنه منافق؟ فقال عز الله إنهم من عبادة، وأذيك الله تعالى على أبني فقال اعملوا ما شئتم فقال أفرقا، فحصل منه هذا العمل. ومع ذلك الرسول قال فيه هذه المقالة وقال لا تقتله، وما ذلك الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقال أفرقا، فهذا يعني أن أهل بدر يقتل لهم بخير وأنهم تكون عاقبة حسنة، وأنه لا حصل منهم من أحد ما حصل فإنه لا بد أن ينتهي أمره إلى خير، لأن رسول الله شهد يعني لهم بذلك، والله تعالى قال هذه المقالة فيهم التي حكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان أفضل عندما يعد أو يفاضل عن السنة فإن الصحابة يقولون الأربعة ثم العشرة بقية العشرة ثم أهل بدر ثم ساعة رضوان، فجاء في أهل بعث ربه أنه لن يلج النار أحد باعث في الشجرة، لن يلج النار أحد باعث في الشجرة.
وعلى قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هل قرأت الناس صحيفة المدينة؟ ما هي صحيفة المدينة؟ صحيفة المدينة
ما هي صحيفة المدينة؟ ما هي صحيفة المدينة؟ نعرف ما هي صحيفة المدينة؟ ما نعرف صحيفة المدينة؟
بعض الحجاج مات في طائف، أهي ما الحكم؟
أنا راجع عن عن المكان من له المعرفة، ولكن المعروف أن ما تحيط به جبالنا وما كان يعني وما أقبل منها كل ذلك يكون في نيل. وأما يعني حديث الأماكن بالضبط ويعني الجزئيات أنا لا أعرف يعني تلك الأماكن، ولكن هنا وكل ما أحاطت به جبالها وكل ما كان من جهة الجبال إلى جهة منها كلهم منها، وكل ما كان وراء الجبال عن الجبال التي أقبلت يعني ما أقبل منها من جنة ما أجبر منها ليس من جنة ثم حيث لا أجبر ما أعرف يعني هم كان ما هناك يعني أدلة، وإنما هناك ما هناك إلا آثار وأشياء يعني يقال إنه خضر يعني هاتف حسب يقال إنه خضر، ولا ما هناك نصوص ما هناك نصوص يعتمد عليها لأنه موجود عملة
جديد. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى أنه يقتل الخنزير، معنى ينهيه أو يقتل
يقتل الخنزير ينهيه نهاية، لأن هذا الحيوان الذي هو أشرف حيوان وأعز حيوان عند النصارى يعني يقتله، والصليب الذي يعني هم جعلوه ويعبدونه يكسره
ويامر الناس أن يقتلوه كذلك يامر الناس
نعم. وطبعا هو عندما يقول يقتل يعني معناه هو ومن معه، مو معناه أنه بس يقتل بيده والباقي ما يفعلون شيء، لأن الناس تبع أو الناس تبع له مثل عندما قال يا همان عندما حصل عنه يا همان ابن صرحا، مو معنى ان همان هو نفسه البناء اللي يعني يسوي كل شيء بيده، لا يكون معه غيره.
يصل إليه
ولا أحد يتمكن من أن يعني يصل إليه. وأما كون إنسان يدعوه فقد يدعوه وهو في المشرق والمغرب، ها، وقد يأتي إليه ويدعوه ويستغيث به، وهذا شرك والعياذ بالله. في هنا وفي مكان من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاث به وطلب منه قضاء الحاجات ولم يطلب ذلك من الله، هذا هو نفس الشرك. وإذا فالشيء الذي حصل حماية من ويعني تم ولا سبيل لأحد إليه وكان أحد يصل إلى قبره يعني يعني يشهد عليه أو يعني ينال بأي شيء. وأما كونه يستغيث به ودون ما يستغيثهم بالجن وهم يرونهم، يستغيثهم بالملائكة وهم يرعوهم، وهذا كله شرك بالله. ها؟ أقول من استغاث بالملائكة واستغاث بالجن واستغاث بالشياطين واستغاث بمخلوقين لا يرونهم ولا يتمثلون من نصرهم ومن إفادتهم، هذا هو مثل الشرك.
الآن الاجتماع هنا اجتماع على القبر هنا المسجد لا يؤدو مخالف لهذا الحديث، لا تجعل قبري عيدا.
اي اجتماع
يجمع جدنا الناس يدونه يستغيثون به صلى الله عليه وسلم.
هذه مثل الاستغاثة، هذه مثل الاستغاثة في اي مكان من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في ناس يستغيثون بالرسول وهم ما جاءوا المدينة.
نعم.
أبو يستغيثون بالرسول، هم استغاثوا بالرسول، لكن القبر ما حد يهتدي له، يعني القبر نفسه ما حد يهتدي له. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دعا في أي مكان واستغاث به وسأل الله وسأل حاجاته فقد أشركه مع الله، ما أشرك القبر، أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن القبر لا يمكن أن يوصل إليه وأن يعبد الله عليه وأن يسجد عليه أبدا. أما العبادة في الناس في كل مكان حتى لما جاء المدينة.